نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زال حديثنا دائر حول التوبة وأصولها، وبينا أن لها أصولا، أولها معرفة الله عز وجل ومعرفة قدره حتى نعرف عظم الذنب أولا، فقبل أن تنظر للذنب في ذاته انظر في حق من اقترفته. والجانب الثاني الذي تحدثنا عنه بشيء بالتفصيل، أن تعرف نفسك وأنك عبد لربك مربوب، خلقك بالاختيار وسيقبض روحك بالاختيار وسيجمعك بين يديه لتحاسب بالاختيار، وستسأل عن كل ما تفعل وستعاقب أو تجازى إن أحسنت فلنفسك وإن أسأت فعليه. فلا بد أن نقر ثانيا أننا عبيد لله عز وجل، ولذا كانت هذه كلمات سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. اعترف لله بوحدانيته ثم الاعتراف بربوبيته، قال خلقتني وأنا عبدك. فالإقرار لله بالتوحيد ثم الإقرار لنفسه بالعبودية، وبينا أن العبودية لها ثلاثة شرائط: الندم، الإقلاع، الاعتذار. تحدثنا في آخر اللقاء، طبعا نعتذر عن إغلاق المسجد الأسبوع الماضي، تحدثنا في آخر اللقاء عن الندم، وأن الندم ليس مجرد لحظة، بل الندم الذي يورث الأسى، وأقول الأسى بمعنى الحزن الشديد، الألم الشديد، الانكسار الشديد، الضراع الشديد لله عز وجل. ففي الحديث الصحيح الثابت قال صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وأساءته سيئته فهو مؤمن. وبين أن الإساءة الألم والحزن والانكسار والخضوع لله عز وجل كانكسار العبد إذا فقد غال عنده، أو كما شبه السلف قالوا كالمرأة التي ذبح وحيدها في حجرها. فهذا الأمر يقينا سيسيئها المسلم، ذنبه هكذا يسيئه، فيظل عمره كله بذنب واحد منكسرا لربه. لذا جاء في الحديث الصحيح: إن العبد ليذنب الذنب يدخله الجنة. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: لا يزال نصب عينيه لا يغيب عنه، يستغفر الله منه ويتوب إليه حتى يلقى الله على ذلك، من لحظة فعله إلى ساعة موته والذنب يطارده. والذنب يطارد السلف نظرا لقلة ذنوبهم، عرفوا من أين يؤتوا، لكن لكثرة ذنوبنا لا نعرف من أي جهة نبتلى بالمصائب والبلايا، فما حلت بنا مصيبة إلا بسبب ذنب. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. والباء هنا سببية، أي فبسبب ما كسبت أيديكم. السلف هذا سعيد بن مسيب رضي الله عنه يقول: أذنبت ذنبا. انظر الانكسار. يقول: أذنبت ذنبا فلم أزل أنتظر عقوبة الله لي عليه حتى جاءتني عقوبته بعد 40 عاما من فعله. يعني الذنب ما غاب عنه خلال 40 عام وهو ينتظر أن يعاقبه الرب. رب هو السيد، وأنت عبد، وفي ملكه، وحياتك بنعمه، ووجودك بأمره، ورحيلك بأمره، فالأمر له وليس لك من الأمر شيء. العبد عبد، ولا بد أن تقر بعبوديتك لرب العالمين. والإنسان إذا أبى أن يكون عبدا لله استعبده سواه، استعبدك غيره، استعبدك إنسان حاكم ولا ظالم ولا مجرم، ها؟ ولا استعبدك صنم ولا حجر ولا وكم من البشر استعبد لتفاهات وأبى العبادة لرب الأرض والسماوات. هذه كارثة كبيرة. المسلم يعلم من خلال وحي الله له أنه عبد لربه، فيقر له العبودية. انكساره بسبب الذنب يحمله على مواصلة المتابعة للذنب ما عاش، لا انساه. ولذا عد الرب نسيان الذنوب من المظالم، بل من أظلم الظلم ومن أعظمه وأشد. فقال تعالى بنص القرآن: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. ونسي ذنوبه، نسي ما قدمت يداه، فعد الرب نسيانه لذنوبه من أظلم الظلم. لما يقول من أظلم، أظلم في اللغة صيغة مبالغة، يعني من أشد ظلما من هذا حاله، من أعظم ظلما من هذا حاله. إذا ندرك هذا المعنى، وده معنى خطير يا إخواني. المسلم لا ينسى ذنبه، بل لا يزال ذنبه يؤرقه، كلما ذكره انكسر بسببه واستغفر وعاد لربه وأناب. ولذلك التوبة ليست توبة فقط، ده فيها توبة وفيها إنابة وفيها أوبة وفيها رجعة وفيها تأوه وفيها ضراعة. كل هذه المعاني تتولد بالتوبة أو مع التوبة. فلابد أن نعلم هذا المعنى. الانكسار هذا هو الأصل، هو الغاية، هو معنى الندم. عمر بن الخطاب يقول: أذنبت ذنبا، كلمات قلتها لرسول الله يوم الحديبية. الكلمات ده قالها انتصر للحق، لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وافق على الصلح، وكان فيه بند فيه تنقيص لحق المسلمين وعزه. عمر رأى هذا، ان فيه نقص لعز المسلمين، ان لو ان مسلما ارتد يقبله مشركون، ولو اسلم مشرك يرده المسلمون. طبعا الاول عمر يضمن جانب المؤمنين ان مؤمنا لن يرتد، وان كان في وقت الضعف وقع، لكن في وقت الاول ومن كان يسلم كان يسلم اصلا في ظروف صعبه جدا، لان مجرد اسلامه سيتسلط عليه اهل الكفر كما هو الحال الان في لحظات الضعف، بتهديده في حياته وفي معاشه وفي على اولاده وعلى عرضه. المشركون كان لهم سطوة وكان لهم قوة، وأبو جهل كان رائب الناس رعب رهيب، عم النبي العباس كان من الرعب يكتم إيمانه في مكة، وظل على هذا سنين يخشى لو جهر بالإسلام لقتلوه. والعباس مش شخصية عادية، ده واحد صاحب مكانة وملياردير من رجال الأعمال ومن كبار رجال الأعمال، كبار التجار. ومع هذا كانت سطوة قيادة المشركين عالية جدا، أرهبت الجميع وأرعبت الجميع. وكم ساموا من المؤمنين من العذاب،
ساموا من عذاب، بل زقوهم ألوان العذاب في مكة. وما أمرهم الله بالهجرة إلا لشدة ما وجدوه من فتنة كان يخشى معها الضعف ويفقد دينهم وآخرتهم، فأذن الله لهم بالهجرة حفاظا على دينهم ونجاة لهم من الفتنة، كما قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بل وصف فتنتهم فقال: والفتنة أكبر من القتل، وفي الآية الأخرى قال: والفتنة أشد من القتل، فهي أكبر وأشد من القتل. قتل المسلم أهون عنده من فتنته في دينه، ومواصلة القهر والتعذيب والنكال والتضييق عليه حتى ارتد. ومع ذلك عمر ما كان يخشى ردة المسلمين، لكن كان يخشى أن المسلمين كل يوم بيزدادوا، والإسلام قوته في اختراق القلوب عجيبة جدا، فكيف يأتينا مسلم ونرده؟ الشرط ده يعني جعل رأس عمر يدور. فجاء للنبي غاضبا حانقا، قال: يا رسول الله، ألست برسول الله؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: فلما نقبل الدنية في ديننا؟ لنقبل هذا الشرط الدوني اللي فيه تنقص لحقنا؟ ازاي مسلم جاءنا مسلما نرده؟ المشركين يسمون عذاب. قال هذه الكلمة ليس لمصلحة شخصية، ولكن انتصار لله ولدينه ولأوليائه ولعباده المستضعفين. ومع ذلك عد هذا جر وخطيئة. كيف تطاول على رسول الله وقال هذه الكلمات بين يديه؟ يقول عمر: كلمات قلتها بين يدي رسول الله يوم الحديبية لم تزل تؤرقني حتى ساعة لقاء ربي. اعتبر ده ذنب وجريمة، وانتظر عقوبة الله له عليه من يوم الحديبية حتى لقي ربه. ما نسي الذنب عمر أبدا، مع أن ذنب عمر ده في عدادنا نحن قمة الإيمان وقمة الطاعة، أن ينتصر لله وينتصر لدينه، لكن عد هذا الانتصار بين يدي رسول الله وبعد أمر أقره رسول الله اللي يوحى إليه، هو ده موضع اللوم الشديد عند عمر. مع أن عمر انكسر وعاد وسلم وقال: يا رسول الله، نرضى بما ارتضيت. بعدما الرسول دخل خيمته مباشرة في نفس اليوم في نفس الساعة، بعدما أخذ هذا الموقف الشديد اللي جعل كل الصحابة توجم وجوههم، كل وجه أصابوا ذهول في اللحظة القاتلة دي، النبي يأمر الصحابة، قال: من كان معه هدي فلينحر هديه. من شدة ما أصابهم من ألم ما في صحابي نحر، ما في صحابي أطع الأمر، حتى دخل النبي خيمته على زوجه التي خرج سهمها في هذه الغزوة أم سلمة، دخل عليها حانقا غاضبا يقول: هلك المسلمون أم سلمة. هلك المسلمون؟ من المسلمون؟ ده 1400 صحابي كلهم مبشر الجنة، وكلهم قبل هذا الموقف لما تأخر سيدنا عثمان لما ذهب لمكة يفاوض وتأخر، أخذ النبي منه البيعة تحت الشجرة، شجرة الرضوان، وسميت البيعة بيعة الرضوان. أي بيعة؟ ده بيعة أندر بيعة في تاريخ الأمة. كل بيعات النبي مع الصحابة كانت على السمع الطاف نشط منهك مكره. بيعة يوم العقبة دي قال: تبايعونني على الموت والشهادة في سبيل الله. 1400 صحابي بايع على الشهادة، 1400 بايع على الشهادة، واستحقوا رضوان الله عليهم بهذه البيعة. بل وهم في طريق العودة نزلت الآيات تبين هذه الحقيقة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. البيعة وقعت قبل هذا الموقف. ومع ذلك لم يسلم يرجع خيمته يقول هلك المسلمون أم سلمة، هلك المسلمون ألف رمية ذول كلهم، أمرتهم بالنحر فلم ينحر منهم واحد. فقالت أم سلمة يا رسول الله، يا رسول الله هول عليك، فالأمر على قلوبهم شديد، المعهد انت هذه شديد على قلوبهم ما تحملوش، الأمر على قلوبهم شديد، فهل لا خرجت أنت فأعدت الكرة فنحرت بيدك فنحروا بنحرك؟ يقول الإمام قرطبي وما علمت امرأة في التاريخ كله أعظم مشورة من أم سلمة أنجى الله بها 1400 صحابي من النار إلى الجنة، لو ماتوا على هذا دخلوا النار. هلك المسلمون أم سلمة دي عبارة سيد الخلق اللي بيوحى إليه صلى الله عليه وسلم، مشهور عجيب. الشاهد يا إخواني والحوار دائر بين النبي أم سلمة، الصحابة اجتمعوا، الله رسول الله يأمر بنحر فلم ينحر من واحد، يقول عمر اجتمعنا فتلاومنا قلنا ويحنا هلكنا نعصي أمر رسول الله مهما كان السبب، مهما كان عظم وقع وأثر هذا البند على قلوبنا. قال فتلاومنا فقلنا نعتذر لرسول الله، اللي بيتكلم عمر نفسه، قلنا نعتذر رسول الله، فانطلقنا إلى خيمته لنعتذر له عن فعلنا ونقول سمعنا وأطعنا. قال فلما دنونا من خيمته إذا بالنبي يخرج قبل أن نصل إليها فلم يحدث منا واحد، فأتى بسكينه ونحر هديه فنحرنا جميعا بنحره ما تخلف منا واحد، انصاعوا وتابوا في لحظتها وهم في الطريق نزلت الآيات برضى الله عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين. حتى مع هذا الخطأ الرب أعذر وبين رضاه بعد هذا الموقف لا قبله، وإن كان سبب الرضا قبله، ومع هذا عمر اعتبر هذا ذنب وجرم كبير لم يزل يؤرقه وينتظر عقوبة. يقول عمر والله خشيت ألا نبلغ المدينة حتى يهلكنا الله في الطريق بالكلمات التي قلتها لرسول الله. إلى هذا الحد وصل ندمهم في فعل عند غيرهم يعد من مكارم الأخلاق وحسنها، عدوه هم من الجرائم. يقول أبو هريرة والله إنكم لتأتون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعرة كنا نعدها على عهد رسول الله من الكبائر، من الكبائر، هم دول الصحابة، ومع ذلك ذنب في نظر عمر حسنة من الحسنات في نظرة غيره لم تزل تطارد عمر حتى لقي ربه، حتى لقي ربه كلما ذكرها انخرط في البكاء والاستغفار والتوبة وانكسر قلبه وتأسى على فعله، أصابه الأسى والألم والحزن كيف وقع فيما وقع. هو ده معنى الندم يا إخواني، الندم اللي يحمل العبد على مواصلة الانكسار لربه، لكن ربي أنا ندمان وارتكب جرائم بعدها، أين الندم؟ لذا كان الشرط الثاني الإقلاع. الندم الذي لا يحملك على الترك ليس بندم، والذي ذكرنا في اللقاء السابق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لراه ابن ماجه وغيره قال الندم توبة. فعد الندم الحقيقي اللي يحمل العبد على الانكسار عده في ذاته توبة. وصل المعنى الدقيق ده، الندم توبة. يبقى صدق العبد في ندمه يعد من أعظم شروط التوبة، أجلها. فإن لازمه الإقلاع بالفعل دل ذلك على قبول الله للتوبة، لكن أن تندم ثم ترجع في الفعل، يبقى رب العباد يقينا كما ذكرنا في الشروط الأولى في شروط الإقرار لله أن الله قد تخلى عنك، تخلى عنك في لحظة ليتركك ترتكب الفعل مرة أخرى. لو كان لك معونة ومدد من الله وتوفيق ما عدت للذنب، لكن معنى وقوعك في الذنب إن الرب في هذه اللحظة تخلى عنك. لذا جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن. يبقى ساعة وقوعك في المعصية يقينا القلب فارغ من الإيمان، لحظة فراغ القلب الإيمان، لو فيه ذرة إيمان لن تقع في هذا الجرم، وهذا لتخلي الله عنك في هذه اللحظة. تخيل لو تخلى عنا لحظة نرتكب فيها جرائم ومصائب ونقع في ذنوب، بل الذنب نفسه الندم منه وادعينا الندم منه نقع فيه مرة أخرى وأخرى وأخرى، بل بعض الواقعين في الذنوب أثناء فعله الذنب تضرع لربه وزور الندم وهو مستمر في عمله، رايح يسرق يقول يا رب استرني وحتوب، خلاص استرني وحتوب، ومستمر في السرقة بيرتشي يقول لك طب بس يا رب استرني لغاية ما تعد الصفقة دي بس لغاية ما تعد الصفقة دي بس سلامات، هذه توبة؟ يا رب استرني لغاية ما خلص بس الأذنب الولية دي أو بالحرمة دي. ما شاء الله ما شاء الله، كيف تكون التوبة توبة ما لم يقلع العبد ساعة ندمه عنها؟ إذن الشرط الثاني شرط الإقلاع عن الذنب تركه وعدم التفكير في العودة إليه، مش عدم العودة، عدم التفكير في العودة إليه. مجرد أن يفكر في الذنب الفكرة في ساعة ضعفك قد تتحول لهمة لعزيمة لإرادة، تقع في الذنب مرة أخرى. ما لم تدفع الخاطر والفكرة عرضت قلبك للبلايا. وإحنا قلنا إن العمل يمر في القلب بكم مرحلة؟ 5: خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة، ثم يصدر الأمر للجسد بالفعل. فعل البدن ده مرحلة 6، رقم 6. الشيطان يدخل لك عن طريق الخواطر، لو ضعف قلبك في لحظة تحولت الخاطرة في قلبك لفكرة، إن لم تدفع الفكرة تحولت لهمة. التائب لا يمكن الخاطرة أن تكون فكرة، لأن مجرد التفكير في الذنب يخشى عليك منه الذنب، يخشى عليك الوقوع في الذنب، لأن أي لحظة ضعف الهمة فيها تضعف الفكرة ستتحول لهمة لعزيمة لإرادة، رحت في داهية. وصل المعنى الدقيق ده؟ إذن الإقلاع يستوجب علينا أن ندفع الخاطرة، فإن غلبتنا دفعناها فكرة. وخلي بالكم دفع الخاطرة أهون بكثير من دفع الفكرة، ودفع الفكرة أهون بكثير من دفع الهمة، ودفع الهمة أهون بكثير من دفع العزيمة، ودفع العزيمة أهون بكثير من دفع الإرادة، ودفع الإرادة أهون من بكثير من الوقوع في الفعل. دي مراحل بيمر بها العمل، فلا بد أن نضعها نصب أعيننا. وده معنى المجاهدة، لما يقول تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، ما قالش جهاده، الحق جهاده، حق جهاده إن احنا نستنيت مع الخاطرة لا نجعلها تتحول لفكر، لأن مجرد التفكير في الذنب هيقع في الذنب. واحد زنى بامرأة، ها وخلص أنا تبت هعيش في الحلال. رايح يجمع امراته يجي له الشيطان يصور له ان امراته هي اللي زنى بيها، خاطره ان استسلم لها تحول لفكر، ان استسلم لها تحولت لشهوه، صار يجامع امرات زوجته على انه جامع الزانيه. يقول المسيح: من تخيل الزنا بامراه وهو ياتي امراته فهو من جمله الزنا. زاني أتى فعل من أفعال الزنا وهو لا يشعر. كيف نسمي هذا تائب؟ ما تاب من ذنبه، قعد طول يوم يتخيل، لو سنحت له الفرصة وعرضت له المرأة ما تردد، لأنه جلس يشتهيها حتى في الحلال، ودي كارثة. ولذلك الفقهاء نفسهم قالوا: لو أن رجلا دخل على بيته ويظن أن فيه امرأة أجنبية بليل وأراد أن يفتك بها، فلما أتى المرأة التي على فراشه استبان في صبيحته أنه زوجته، أنها زوجته، قالوا: هو في ميزان الله زاني، لأنه أتاها إتيان الزاني لا إتيان المرأة الحلال، مع أنه أتى امرأته ما أتى غيره، لكن ما دخل عليها على أنها امرأته، دخل عليها بفكر أنها امرأة أجنبية يبدو الزنا بها، وأتاها على أنه زاني، فعليه وزر الزاني، وإن لم يقام عليه حد لكن هذا لا ينفي كونه زاني. فمسألة خطيرة جدا جدا. الإقلاع يستوجب ترك الفكرة، مجرد التفكير في المحرم سيعرضنا للوقوع فيه. والإنسان لابد أن نعلم هذه الحقيقة، قلبه لا يثبت على حال، القلب بيتقلب باستمرار ما بين ساعة انبساط وشرة وقوة، وما بين ساعة انقباض وضعف وخور. ولذا قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، وقال تعالى: يقلب الله القلوب أبصار، وقال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وكان جل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان جل قسمه: لا ومقلب القلوب، فكان يقسم بوصف الله بهذا أنه مقلب القلوب، لخطورة الأمر، أمر خطير جدا، قد تستعرض لك الخاطرة لكن والقلب في حالة قوة تدفعها، لكن إن عرضت لك والقلب في ساعة انقباض رحت في داهية، وقعت في الجريمة من حيث لا تعتسم بأي صورة وبأي شكل من الأشكال، سواء بالفعل أو بالتخيل أو بالاشتهاء، تبقى عمال تعاشر امرأتك وتشعر أنك أنت بتتلذذ بالزانية حال أن زنيت بها، كارثة ومصيبة. إذا ندرك هذا المعنى الخطير يا إخواني، الإقلاع يستوجب أن ندفع حتى خواطر الخواطر التي تلقي بها الشياطين، وكل ما يلقي بالخواطر سواء نظرات عينك أو الأخبار التي تبلغ أذنك أو حتى حديث المرأة نفسه، لأن كل دي بتلقي بظلالها في صورة خواطر على القلب. أي سبب كان أنت مأمور بدفع هذا السبب لأن هذا لا طاقة لك على منعه، لكن لك الطاقة في دفعه. أنت مش تقدر تمنع خبر يأتيك ولا منظر يعرض لك، لكن تقدر تمنع أثره. أول آثار الخاطرة الفكرة، دفعت الفكرة حميت شهوتك وحميت قلبك وحميت همتك وعزيمتك وإرادتك وحميت نفسك بمعصية ربك. وصل المعنى الخطير ده يا إخواني. ولذلك أشد يعني أنواع الخواء المجاهدة اللي تحتاج منا ليقظة مستمرة تتبع الخواطر لدفعها أولا بأول، حتى لا تمكن من القلوب بالأفكار والهمم والعزم. يبقى إذن هو ده معنى الإقلاع الفعلي. يبقى الإقلاع إن احنا نتوب فلا نرجع للذنب أبدا. وإحنا ضربنا مثال المرة الماضية بالفضيل بن عياض إزاي ذنب واحد جعل الفضيل من أئمة المسلمين. مش الفضيل بس يا إخوانا، ده أنا بس ما حبيتش أذكر، ده فيه قصص كثيرة جدا لعدد من العلماء من علماء الأمة. كان بداية توبته بذنب اختلف، كان الطرائف اللي حدثت مع الإمام الشافعي. كان جالس يعطي درسه، كان درسنا هذا، وبعد ما خلص خارج من مسجد فلم يجد نعله، واحد سرق النعل، اللي سرقه كان مخبيه في عبه وجالس لسه في المسجد ما خرجش. فالإمام الشافعي لما لقى النعل السرق رفع أكف الضراعة ودعا لربه، ودول كان فيهم اتصال مع ربهم عجيب. قال: اللهم إن كان الذي سرق نعلي غنيا فهنه، وإن كان فقيرا فغنه. اللهم إن كان الذي سرق نعلي غنيا فهده، وإن كان فقيرا فغنه. عندها ألقى الله التوبة على قلب السارق فبكى وقال: تبت أنا السارق، أنا السارق، وهذا نعلك، وأعزم أمامكم على التوبة شريطة ألا تذكروني بذنبي، خلوني بيني وبين ربي. يقول رواة القصة: فتاب وصار أحد علماء الأمة، بل أحد فقهائها النوادر. وكان الذنب أنه سرق النعل، أنه سرق النعل بذنب، ذنب صغير قد يدفع العبد ليحول حاله إلى أحسن حال إن صدق في إقلاعه. هو ده الإقلاع الحقيقي، الإقلاع ألا يرجع للذنب معاش، بل قد يحمله الذنب على ترك جميع الذنوب. وده معنى الإقلاع الحقيقي. يبقى الإقلاع مش عن ذنب بس، لا، عن كل ما يغضب الرب. الذنب ده كان بمثابة إيه باللغة الحديثة؟ شورت كهربا كده، ربنا ادهوله وفاء حتى لا يرجع للمعاصي كلها أبدا. وصل المعنى؟ وده اللي حصل مع الفضيل، واللي حصل مع هذا العالم، واللي حصل مع غيره. بل كثير من العلماء، أقول كثير، عدد منهم لما تقرأ تاريخهم تعجب، سبب تحوله في حياته ذنب. موقف عمر بن عبد العزيز، أنصرح أسطورة وأيقونة من أيقونات التاريخ البشري كله. عمر ده من أندر البشر في حياته. عمر كان شاب مفتون بنفسه في شبابه، يمشي تبختر كما تبختر الطاووس، لدرجة كان له مشية خاصة يترنح فيها سموها المشية العمرية. سيدنا عمر العزيز سليل الخلافة، أبوه ولي مصر، ومصر في هذا الزمان ما كانش مصر الحالية، لا، كانت كبيرة جدا، كانت تشمل مصر والسودان لغاية ما نبع النيل تحت، وكانت أغنى حاضرة في الأمة الإسلامية بالكامل، أغنى حاضرة. لما حدثت المجاعة خلافة عمر بن الخطاب أرسل رسالة لعمرو بن العاص، قال: يا عمرو، تنعم وشعب مصر بنيل مصر وخيرها، وإخوانك في أرض الحجاز يتضوون جوعا؟ والسلام. رد عمرو برسالة: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يا أمير المؤمنين، إذا بلغتك رسالتي هذه فاعلم أن معها عير محملة بالغلال، أولها عندك وآخرها عندي، أولها في مكة وآخرها في القاهرة. يبقوا كم جمل دول؟ وصلت أولها عندك. خلي بالك ده كل دي غلال زائدة عن حاجة الشعب المصري. وكان عدد المصريين في هذا التاريخ كام؟ 6 مليون. الأرض المزروعة الآن في مصر كام؟ 4.5 مليون فدان، تمثل 3% من مساحة مصر الحالية الصغيرة، مش مصر السودان. خلافة عمرو بن العاص كان المساحة المزروعة في مصر 32 مليون فدان، مش 4.5، 32، عشان تعرفوا بس الفارق. احنا فين؟ في الضياع. 90 مليون زارعين 4.5 مليون فدان، وستة مليون زارعين 32 مليون فدان. واضح الفارق؟ واضح الفارق؟ فارق يشيب الرؤوس. فلما يرسل هذا الكم الكبير، مصر ما كانش عاديه. سيدنا عمر بن العزيز ولد اصلا في مصر، يعني بلغه الجاهليه بتاعتنا يقول لك ده مصر، مواليد مصر، ياخد جنسيه. سلامات. ها، ما كانش فيه جنسيه ساعتها، الجنسيه الاسلام هو ابونا وامنا ودولتنا وشعارنا وجامع كلمتنا، فرقها المجرمون بالحواجز الوهمية اللي وضعوها بين البلاد، فرقها المسلمون ولسه بيفرقوا فيها، لسه بيقسموا، يقسمون المقسم، يتلعبوا بالأمة، تلعب الأطفال بالكرة، نسأل الله العفو والعافية. المشهد، سيدنا عمر بن العزيز ولد في حلوان، مدينة حلوان، ونشأ هذه النشأة، أبوه ولا مصر، وراح زوجه بنت خليفة المسلمين فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان، أبوها خليفة وجدها خليفة. عبد العزيز ابن عم ابن أخ عبد الملك مروان، يعني العملية نفس العيلة نفس القبيلة من سلالة الحكم. فكيف عمر ما يطلعش شاب يتبختر؟ ايه الذنب اللي اختلفوا اللي حوله؟ تعجبوا، قاعد يسبسب في شعره قدام المراية، ففاتته تكبيرة الإحرام، فغضب أبوه غضب شديد فحلق له شعره زيرو، جابه بالموس. كانت هذه نقطة التحول في حياة عمر، الذنب اللي ارتكبه انه سبسب شعره وفتت تكبيرة الإحرام، فتحول من مفتون بالدنيا لزاهد فيها. وصل لمراحل تحير، اقول تحير، شوف اخلاع عمر، وصل لمراحل تحير العقل. زهد في الدنيا زهد عجيب، وتحول من شاب نضر مفتون متبختر لإنسان ثاني آخر تماما، لدرجة يعني موقف أحكيه. أحد العلماء دخل، كان يعرفه لأن كان صديق أبوه، اسمه رجاء بن حيوان، فدخل فشاف منظر عمر لما تولى الخلافة، فترة تولى فيها دي تغير تغير شديد، فأخذ يحتق له النظر، هو ده عمر نعرفه؟ فسيدنا عمر لاحظ هذا، قال: يا إمام،
ما حملك على إحداق نظرك؟ قال: عجبي يا أمير المؤمنين. قال: وما الذي دعاك للعجب؟ قال: تفلت شعرك وذهاب بهائك واصفرار وجهك بعد كل الذي كنت عليه. فعندها التائب اللي أقلع بالفعل هو اللي لقن العالم الدرس، قال: إن عجبت اليوم من حالي فعما قليل ستكون أشد عجبا من حالي. كيف بك لو رأيتني بعد ثلاث إيه؟ وسكت عنده. قال: بعد ثلاث ليالي من نزول القبر. كيف بك لو رأيتني بعد ثلاث ليال وقد سقطت عيناي على وجنتي وسكن الدود منخري وفمي على صدري وانتفخت بطني ونتن ريحي وفر جميع الخلق من حولي. فبكى رجاء، بكى رجاء عمر من مفتول، مفتول العضلات، شاب في قمة الترف والزينة، يتحول هذا التحول الشديد بذنب بسيط ذكر به وصل لمراحل جاءته الدنيا لفظها، فر منها فلاحقت. عمر يا إخواني ما طلبش الخلافة، ما طلبها بل رفضها، لكن دفعت إليه بالقهر. واللي يحكي هذا ابن الحكم صاحب الإمام الشافعي، ويحكي عن أنس هذا المشهد، يقول: لما اشتد المرض بسليمان ابن عبد الملك خليفة المسلمين بعد عبد الملك بعد أبوه، لما اشتد بعد أخوه الوليد، لما اشتد به المرض قال: أعرضوا علي أبنائي. فعرضوهم علي الأمر أطفال صغار، ما في واحد نصب خلافة. فنادى رجاء بن حيوة العالم الجليل، قال: أشر علي يا رجاء، لمن أوصي بالخلافة؟ قال: تصدق مع الله وتوصي بمن تنجو بوصيتك بسببه بين يدي الله؟ قال له: نعم. قال له: أوصي بها لعمر بن عبد العزيز. عمر مش أخوه، وإخواته أحياء ويعملوا قلبان عليه، إزاي يطلع الخلافة لابن عمه ويسيب إخواته؟ ودعاء لك بني أمية كلها مع بعضها، عمر بن عزيز بن عمه. فسليمان رجع نفسه وتذكر آخرته، قال: والله لأعقدن عقدا ليس للشيطان فيه نصيب، مش هخلي إبليس يبقى له حظ في الوصية دي. شوف العبارة: والله لأعقدن عقدا ليس للشيطان فيه نصيب، أوصي بالخلافة من بعدي لعمر بن عبد العزيز، فإن هلك فخالد بن عبد الملك، عشان ما تروحش الخلافة بره وخاتم ما تثورش عليه. وصى لعمر، وصى بعد عمر إنها ترجع لإخوته تاني، وكتب الوصية في حضرة رجاء. قال رجاء: حتى يعلم الناس أن لي وصية خذ عليها البيعة. فأخذ رجاء وصية أمير من مكتوبة ولفها مطوية، قال: أيها المسلمون، هذه وصية أمير المؤمنين خليفة المسلمين وهو حي لسه، تبايع عليها؟ تقبل وصيته؟ قالوا: نبايع عليه. ولم يعلم ما فيه، بايع على الوصية. انتظر رجاء حتى فاضت روحه، فخرج مرة ثانية قال: أيها المسلمون، هذه وصية أمير المؤمنين التي بايعتم عليها. بايعتم وهو حي، الآن أمير المؤمنين مات، أتبايع على وصيته؟ قالوا لا نخفر بيعتنا، نبايع. فلما بايعوا قام رجاء وقرأها على المنبر. سيدنا عمر لسه داخل من الباب فلقى الوصية: أوصي بالخلافة من بعد لعمر بن عبد العزيز. فبكى، بكى وقال: فعلتها يا رجاء، فعلتها يا رجاء، لا أحسب أحدا أشار على خليفة المسلمين بهذا الشر غيرك. اعتبر بمصيبة وكارثة. قرأ الوصية، تهلل الناس، لأن الكل يعرف زهد عمر في الدنيا ليس له مطامع فيها. مدام ليس له مطامع، إذن أموال المسلمين حتنفق في مصالح المسلمين، ودي أخطر ما في سياسة الدول. هل القائم عليها له مصلحة ويفتح باب المصالح مع من حوله فتتحول ثروات الأمة للناس أو لفئة من الناس ثم يحرم بقية الناس، أم ليس له مصلحة فيعدل؟ الزاهد في الدنيا يرجى عدله ويكفى شره، الطامع في الدنيا يخشى جوره ولا يؤمن شره، ودي قاعدة طبقوها على كل حكام الأرض. هتلاقي النوع الأول ده أندر من الندرة، من اللؤلؤ في الماء العذب. وصل المعنى الخطير ده؟ الشاهد يا إخواني، لما آلت إليه الخلافة الوصية عمر أراد أن يتخلص، خلاص أصبح الخليفة والناس بيعت، طب يعمل إيه؟ اعتلى المنبر، قال: أيها المسلمون، قد بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله، قال: قد علمت ما كان من أمر الخليفة. خلي بالنا كل ده وسليمان لسه مسجي لم يدفن، أمير المؤمنين لسه موجود. قال: قد علمتم ما كان من أمر الخليفة وصيتي، ووالله لا حاجة لي بها. أيها المسلمون، أما وقد آل الأمر إليه، أصبحت أنا الخليفة، فقد تنازلت عنها لكم وفوضت أمرها لكم، اختاروا من شئتم لكم خليفة. أنا متنازل عن الخليفة بعد ما أصبحت خليفة هو بالبيع وانتوا بيعته، أنا متنازل عنه وانتوا اختاروا اللي عجبكم، لتكون فترة حكمه فترة خليفة مختار برضا الناس لا بالميراث. فعندها قام الناس جميعا يهللون، قالوا: رضينا بك يا ابن عبد العزيز خليفة، ولن نرضى بغيرك، مش عايز حد غيرك. فصارت بيعة ملزمة وليست وصية. يبقى الأولى كانت وصية، البداية كانت وصية، لكن النهاية كانت بيعة، ولذلك عده الفقهاء سادس الخلفاء الراشدين. طب واللي قبله أخذها بالإرث؟ هو أخذها بالاختيار. فعدوا، قلت ليه سادس مقلناش خامس؟ البعض بيقول خامس، لا هو سادس. الخلفاء الراشدين كام؟ أربعة ولا خمسة؟ احنا تعودنا نقول أربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. النبي يقول في نص الحديث: الخلافة الراشدة بعدي 30 عاما، الصديق عامين، وعمر 10، وعثمان 12، وعلي 5.5، ما كملش 6. يبقى الخلافة كم كده؟ 29.5، بقى 6 شهور. حكمها الحسن بن علي، يبقى 5 الخلفاء مين؟ لكن الحسن غير مرضى عنه من الشيعة فمحدش يجيب سيرته. هو خامس الخلفاء الراشدين شئنا أم أبينا. وصل المعنى؟ بل النبي قال في حقه ولدي هذا سيد سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين. من دمل جرح الأمة الذي وقع في خلافة سيدنا عثمان إلا على ذي الحسن بن علي، وعادت الأمة لقوتها، وعادت الأمة لانطلاقتها في دعوة الأمم وفتوح البلاد وهداية العباد. كان بداية الانطلاقة فعل الحسن بن علي، فكيف لا يكون فعل هذا يجعل خامس الخلفاء الراشدين رغم أنف وأنف اللي خلفونه؟ وابن عبد العزيز سادسهم، لأنه آلت إليه ببيعة خالصة لكن لم يطل عمره. سيدنا عمر بن العزيز مكث عامين وستة أشهر إلا ستة أيام، يعني عامين وخمسة أشهر واربعة وعشرين يوم، دي فترة حكم كلها. لكن انظر، من أول لحظة تحولت الأمة. أول ما قالوا رضينا بك ابن عبد العزيز ولم نرضى بغيرك، راح نازل من على المنبر قال علي بالقرطاس والقلم، ما دام رضيته تحمله بقى، هات القرطاس والقلم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمر رقم واحد عزل ولي مصر، رقم اثنين عزل ولي أفريقيا، رقم ثلاثة عودة الجيش اللي في بلاد جهة أوروبا. فتغامز الناس قالوا هذا الذي ادعى أنه ما طلبها ولا يريدها لا ينتظر أن يدفن سابقه ويصدر الأوامر بالعزل وبالعزل شغال. فجاءه كعب ابن كعب القرظي قال يا إمام لما العجلة في هذا؟ تحدث الناس عنك بكذا وكذا. قال كلكم تعلمون أن والي مصر ظالم يقتل من خالف أمره، فلو قتل في هذه الساعة قتيلا فجاء بين يدي ربي غدا فسأله في عصر من قتلت؟ قال في عصر عمر بن عبد العزيز، فما جوابي على ربي؟ فما جوابي على رب؟ وكلكم تعلمون أن والي أفريقيا يأكل أموال اليتامى ظلما، فلو ظلم في هذه الساعة يتيم فدعا ربه. والنبي يقول اتقوا دعوة المظلوم فليس بينه وبين الله حجاب يرفعها فوق الغمام، ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك وبعد حين. فلو انتصر الرب لدعوة مظلوم ظلمه هذا الظالم، من يتحمل تبعاتها غيري؟ كيف أدفع عقاب ربي؟ وكلكم تعلمون أن الخليفة أرسل الجيش للفخر والرياء لا لنصرة الدين ونشره. فلو سألني ربي عن القائمين في حر الشمس غدا ما حملك على تركهم في هذا العذاب؟ فما جواب لربي؟ شوف من أول لحظة بنو أمية ارتبكوا ارتباك شديد جدا، طب نعمل ايه؟ نتصرف ازاي؟ لملموا انفسهم وقال بس خلاص الحل ايه؟ الفتنة. والفتنة لها طرفان في التاريخ كله، العصا والجزرة. عارفين العصا والجزرة؟ يعني نديله جزرة يقبلها ونصطاده بيها يبقى ده الطعن، يعني نرهبه. الإرهاب، إرهاب الدول والأمم، عارفين الإرهاب اللي اتهم به المسلمين الآن؟ هم الذين يمارس عليهم الإرهاب وبالإرهاب يتهموا، هم الذين يطاردوا من بيوتهم، من حياتهم، من وظائفهم، من بلادهم، تسرق ثرواتهم وبالإرهاب يتهموا، وبالإرهاب يتهموا. ونجيب واحد فرقع ويديله فلوس وضيع حياته ويتهم بها المسلمون. وكل ده لقى مخابرات في كل دول العالم. أقولها بملء فيه وأجري على الله، كل ده لعب مخابرات. فما صنع داعش والدواعش غيرهم، بل ترامب نفسه اللي صرح ان اوباما نجح في صناعة داعش. يا اخواننا نفهم، هؤلاء قوم مجرمون جعلوا هذه زريعة ليفتحوا بها أبواب استباحة أموال المسلمين وأعراض المسلمين ودماء المسلمين وأرواح المسلمين، وتنتهك كل الحرمات، ليهجر المسلمون إلى بلادهم ليقوموا بدور العبيد في الوظائف التي خلت لعدم الإنجاب عندهم ولقلة نسلهم. من أمامهم إلا المسلمين؟ يجعلهم موظفين في الوظائف الدون، وهم الساسة والسادة، وهم الساسة والسادة. هذا واقع مرير. الأمة الآن بتسبى، الأمة الآن بتدفع جزية. كم من أبناء نجعلهم سبايا، كم من نساء نجعلهم سبايا، كم من أموالنا سرقت ونهبت في السر والعلن. حسبنا الله ونعم الوكيل. عمر لما علم هذه الحقيقة، طبعا بدأ يتجمع بني أمية على حوله، نعمل إيه نفتن؟ مجرد ما خرج من المسجد فوجئ بموكب نصب له، مش موكب سيارات، وقتها كانت السيارات عندهم أو أسم المواصلات عندهم خيول، فجابوا له طقم خيول جديد كان معد جاهز، جيش من الخيول وفي وسطها مهرة مدربة على أعلى تدريب، وضع عليها سرج ملألأ بالزمرد واللآلئ. سيدنا عمر نظر قال ما هذا؟ قالوا هذا موكب الخلافة. قال وما الذي رأه في منتصفها؟ قالوا هذه مهرة خصصت لأمير المؤمنين، دربت له خصيصة. يعني كانوا مجهزينها بما يجي، جاهزين اللي اتجوزوا منها بأعمنا نعمل له موكب، جاهزين. عصابات النصب في كل العصور. فسيدنا عمر نظر وقال كل هذا لي؟ قالوا لك يا أمير المؤمنين. يا سلام، فرحان هم هيفتنوا عمر بالموكب. كل هذا لي؟ قالوا لك يا أمير المؤمنين. فمعه خادم له ملك يمين اسمه مزاحم، قال يا مزاحم تعال ضم هذا كله لبيت المسلمين، ولنمشي على أقدامنا قبل أن يأكلها الدود. ما ركب، مشى، وصل قصر الخلافة، فوجئ بمشهد أعجب، إن كل عفش القصر تغير في لحظات موت الخليفة ومجيء عمر، وجابوا له عرش جديد متصنع جاهز ما شاء الله على أعلى مستوى. أول ما دخل قال ما هذا؟ قالوا هذا عرش الخلافة الجديد. قال كل هذا لي؟ قالوا لك يا أمير المؤمنين. قال يا مزاحم ضم هذا كله لبيت من المسلمين وعلينا بالحصير. طلع عليهم رجاء بن حيوة قال ويحكم بني أمية، عمدتم إلى ابنكم عبد العزيز فزوجتموه بليلى بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب فأتتكم بعمر ملفوفة، جابت لكم عمر من تاني، فأتتكم بعمر إيه؟ ملفوفة. قالوا ماذا بقي من أمير المؤمنين؟ لم يبق معنا إلا النساء، الأموال مش نافعة والمواكب مش نافعة والقصور مش نافعة، يمكن واحدة توقع ركب تجيبه في الخيل، نعرض عليه الجواري، مربين جاري مخصوص لكل اللي جاي. شيء عجيب في كل عصور، إذا فسد دين العبد وصار همه الدنيا ومصلحة نفسه من أجلها يدمر دنيا العباد. فأدخلوا على سيدنا عمر مجموعة كبيرة من الجواري، بنات بقى، شابات، فتيات في سن العشرين دون العشرين، وجمال، يمكن يستعذب جارية منهم تكون مفتاح عمر. فلما أدخل أهل الجواري ليختار، يقول الراوي فوالله ما نظر لامرأة منهن، فمررنا بين يديه، فلما فرغنا كلما مرت امرأة سألها من أنت ولمن كنت، جابوك من فين، من أنت ولمن كنت، لغت ما فرغ منهم. ثم قال يا مزاحم ضم كل هؤلاء لبيت المسلمين للمسلمين، فبني أمين جنوا شاطر، ده اللي نفع معه فتنة مال ولا فتنة نسوان، ودول أخطر سلاحين لليهود ولكل الظلمة في كل التاريخ، يلعبك بالمال والنساء، يمكن تقع في الخيه ولا تصيب الحدوتة معاك. ولذلك يقيس دين العباد بكم من المال يترك دينه، واحد ممكن يغروه ب500 ريال يسيب دينه، واحد يضحي بدينه مقابل 1000، واحد ب5000، فبيقيموا الناس بهذا التقييم، فلان ده اخره 20000، فلان ده 35، عرفتم؟ تلاعبوا بالخلق من خلال المال والنساء، ده اخر بنية 20 سنة، لكن مع أهل الإيمان الثابتين الصدق القضية أكبر من هذا بكثير. فلما لم يجدوا حيلة لعمر قالوا لم يبقى معنا إلا ما لنا على بيت المال من سكوك، واخدين شيكات على بيت مال المسلمين، عارفين شيكات سكوك، كل واحد راح جايب الصك اللي معه، يا أمير المؤمنين هذا صك ممضي من الخليفة السابق، اديني بقى حصتي في بيت المال حقي. فسيدنا عمر قال اجمعوا ما عندكم السكوك، جمعوها، خلى خادمه بدأ يجمعها ويحصل المبلغ المطلوب قد ايه لبني أمية بس. وجد بيت مال المسلمين كله لا يكفيهم، يعني هتشحت الأمة عشان يعيشوا هم بالسكوك اللي اخدينها على بيت مال المسلمين. فأخذ السكوك وقال والله لا أعطي مال الأمة لقلة منها فتهلك الأمة ويساق إلى النار عمر، ويساق إلى النار عمر. بني أمية شاطوا الله مرتب، ولكي يقطع الشك باليقين انطلق لبيته، زوجته أقرب الناس إليه، وارثة من أبوها وجدها، ثروات ضخمة، وارث. فاستخار الله وقال يا فاطمة لقد علمت ما ابتلانا الله به، لقد علمت ما ابتلانا الله به، والأمة اليوم أمانة في أعناقنا، والأمة اليوم في حاجة لأموالنا، وقد جعلت مالي كله في بيت مال المسلمين، مالي كله اللي ورثه اللي جابه من بيت أبوه مش سرقه، جعلت مالي كله في في بيت من المسلمين. يا فاطمة وأنت على الخيار، فإن شئت جعلت مالك مع مالي لسد حاجة المسلمين، وإن شئت أبقيت مالك وعندها لا حاجة لي بك. اللي مش هتحمل معي مسؤوليتي لا حاجة لي بها، فإما المال وإما عمر. خيرها بين البقاء معه ودفع مالها كله لبيت مال المسلمين وسد حاجة الأمة، أو بقائها مع مالها وسرح. المسؤولية، الصدق في أدائها. قالت دعني أستخير ربي، فاستخرت ثم عادت وقالت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله وبك يا ابن عبد العزيز بعله، خذ من مالي ما شئت وضعه فيما شئت، والذي نفسي بيده للذي تأخذه أحب إلي مما تبقيه. إيه ده؟ ملئت غزائم بيت المسلمين بمنع السرقات وبتحويل الثروات إليها. عمر لما فعل هذا الخبر تعرف، كل اللي لبيت المال له عليه حق جاء طوعا يدفع المال لبيت المال. ثروات بيت المال زادت، كل الممتنع عن الزكاة أو بيهضم حق بيت المال فيها جاء بها وأعطى عليها زيادة، لغاية ما ثروات بيت المال زادت. عمر قال ابحثوا عن فقير في الأمة اعطوه الزكاة. نادوا يا مسلمون من له حاجة للمال فليأتينا أخذها. أنت متخيل سيدنا عمر ينادي وفي مجلسه لا تقدم إلا واحد، قال أعطوه سؤلة اللي فيه الدهول، فادوله راح بيته. امرأته قالت ويحك، هل رأيت أخس منك؟ الأمة تستعف كلها إلا أنت، والله لا حاجة لي بما أخس من بيت المسلمين. فعاد عمر قال خذ المال، فلم يعد لي به حاجة، وددت في بيت ما يكفيني استغناء امرأة المال. قال ما خرج من عندنا لنعود إلينا. اطلع. جمع الزكاة، لم يجد فقير يعطيه المال، كلما ذهبوا لفقير قال أغنان الله. استعف فعفوا. يا سلام عبارة سيدنا علي بن طالب لما فتحت قصور الفرس وسقط تحت سلطان المسلمين البيت الأبيض، القصر الأبيض، إن شاء الله أسقط كله، القصر الأبيض كان اسمه القصر الأبيض، وكان مقر رئاسة كسرى. لما سقط تحت سلطان المسلمين وجاءوا بسواري كسرى وتاجه، وحملها صحابي أعرابي قح ينقلها من بغداد إلى المدينة، ليس معه حراسة، الدار أمان، ويحمل أغنى كنز في هذا التاريخ على وجه الأرض، التاج عبارة عن كتلة ذهب وماس وزمرد ولآلئ، والسوار كذلك، ودول كانوا عايشين في طرف عجيب، حاملها أعرابي فقير، ثيابه بالية، لم يأخذ عليه ورقة بوزن التاج والسواري ولا بعدد فصوصه، أمانة عجيبة. يحملهم من العراق للمدينة على دابته ويدخل على عمر وهو في المسجد جالس معه علي بن أبي طالب، فأرى عمر المشهد حامل تاج كسرى وسوريه ثيابه ممزقة. عمر من ورع الرجل بكى، بكى عمر ونظر لعلي وهو يقول من هؤلاء يعني؟ إيدون مش بشر؟ الشيطان ما وسوسلوش حتى في السكة يأخذ فص يستر به عورته يشتري به ثوب؟ من هؤلاء علي؟ فقال له العبارة الخالدة، قال يا أمير المؤمنين عففت فعفوا ولو ملت لمال، عففت فعفوا ولو ملت لمال. نعم عمر عف، عمر حفيد عف، عف تجمع الزكاة لا يجد فقير في الأمة. فنادى من كان عليه دين فسداد دينه في من بيت من المسلمين، لا بيت مسلم مدين في الأمة مهموم بدينه، قضى الديون زادت زكاة. قال من أراد من العبيد أن تعتق رقبته فعتق رقبته من بيت من المسلمين، عتق الرقاب. نادى أهل الكتاب من له حاجة في إسقاط الجزية أسقطنا عن الجزية، ولو له حاجة لبيت المال يأخذ من ماله. في النهاية عمر وصل لمرحلة عجيبة، قال انشروا الحب على الجبال حتى لا يقال إن دولة المسلمين مات الطير فيها جوعا. الكلام ده كله إخواننا في سنتين ونص حكم عمر بن عزيز، كيف توبته؟ وكان عجيب، وقيض الله له من يعينه، كان خادم زاحم وكان ابن الاسم عبد الملك ابن عمر. عبد الملك ده كان عجيب، بعض أصحاب الحاجات لهم حاجة زي نسأل عمر، فطرقوا الباب وسيدنا عمر كان وقت القيلولة، فقال لابنه يا ابني يعني دعني أقيل القيلولة وأخبرهم أني سألتقي بهم بعد أن يعني أستيقظ. عبد الملك ابنه قال يا أمير المؤمنين هب أن روحك في هذه الساعة قبضت ووقفت بين يدي ملك الملوك فسألك عن ذل حال الواقفين ببابك، فما جوابك؟ فبكى عمر وقال الحمد لله الذي جعل ابن عمر عونا لعمر على طاعة رب عمر. أدخلهم عليه، هات نقضي حدثه، ما في نوم، هو ده عمر. كيف تحول هذا التحول الشديد الشديد بموقف بسيط بذلة؟ يا إخوان ندرك، هو ده الإقلاع. الإقلاع مش ألا نرجع للذنب ولا نفكر بعد الذنب في ذنب، يبقى مش الإقلاع بس في الذنب نفسه، إذا انكسرنا لله وشعرنا أننا عبيد كيف يقر العبد لله بعبوديته في ذنب اقترفه ثم يقع في غيره من الذنوب؟ وصل المعنى الدقيق للإقلاع؟ يبقى مش الإقلاع لو قلنا أنا خلاص طب مش هعمل الذنب ده وأنا مستمر في بقية الذنوب وأنا مستمر في سائر الذنوب. يبقى الإقلاع الحقيقي إقلاع مش عن ذنب، لا ده الذنب سببا في الإقلاع عن كل ذنب. وصل معنى الإقلاع؟ سامحوني الوقت عدى وأنا آسف أطلت، ولسه الموضوع لسه كنت عايز اكلف الاعتذار لكن لا وقت الاعتذار اليوم وليوس. لا خلاص بقى الساعه 9 بتلت عدى الميعاد، لا وقت احنا يعني الاقلاع اخذ المحاضره كلها، ويعني قد يعني سنلتقي إن شاء الله الأحد القادم، ستكون قد دخلت الأيام العشرة. والحقيقة ما أحببت أن يفوتني التذكير في هذه اللحظة الأخيرة أننا مقبلون على أعظم أيام التوبة والعمل الصالح. فالأيام العشرة منحة لكل تائب، لكل عابد، منة من الله عليه، كما جاء في الحديث: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. وأعظم نفحات الأيام هذه الأيام العشرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في نص الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيها من توبة ومن استغفار ومن ندم ومن حسن خلق ومن صيام ومن قيام ومن ذكر ومن صدقة ومن عطاء ومن بر ومن صلة أرحام ومن عفو، أي عمل خير. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من أيام العشر، أي العشر الأوائل من ذي الحجة. الصحابة تعجب، ما فيش عمل في الدنيا كلها يعدل عمل صالح هذه الأيام العشرة حتى لو كان بسيط. قال النبي، قال الصحابة متعجبين، قالوا: ولا الجهاد في سبيل رسول الله، يعني ولا الجهاد في سبيل الله يعدل العمل الصالح في هذه الأيام العشرة؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا الاستثناء الوحيد، رجلا خرج بنفسه وماله، أي ماله كله، في سبيل الله ولم يرجع من ذلك بشيء. يبقى أقل أجر للعمل الصالح في هذه الأيام يعدل الجهاد بالمال والنفس ونيل الشهادة. وصل المعنى الخطير ده؟ في أيام حنلاقي في العمل الصالح فيها أجر كهذا الأجر في العام كله ما بتتكررش. فاحنا العشرة هتبدأ من يوم الثلاثاء، ليلة الأربع، ليلة الأربع، يبقى العشرة تبدأ من مغرب يوم الثلاثاء، من مغرب، لأن اليوم يبدأ بليله ما يبدأش بنهاره. وصلت؟ يبقى من يوم الثلاثاء ليلا المغرب نعزم ألا نضيع ثانية من الأيام العشرة في غير عمل صالح. مش لاقي حاجة اشتغل في الذكر، تدفع فلوس، يا إما عمل ببدنك يا بنفسك يا بلسانك يا بنظرك في كتاب ربك. لا تضيع لحظة من الأيام العشرة في غير طاعة، في غير توبة. مش لاقي حاجة استغفر، توب، اصدق مع الله، عاهده ألا تعود معاصي، فرصة. وصل المعنى؟ بل خص من بين هذه الأيام أعظمها يوم عرفة، وده أعظم أيام العمر. ليلة القدر أعظم ليلة العمر، ونهار يوم عرفة أعظم يوم عرفة بالكامل، أعظم الأيام. ولذلك خلي بالك، لأن الناس فاهمين أن الأيام العشر يعني نهارها بليلها، لا، الأيام العشر تشمل النهار والليل. ولذا لما أقسم الرب عليها أقسم بليلها مش بنهارها، فقال تعالى: والفجر وليال العشر. جمهور المفسرين على العشر الأوائل من ذي الحجة، جمهور المفسرين: والفجر وليال العشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر. الله أكبر، أقسم بكم حاجة؟ خمس. والفجر، والفجر ده رمز لكل الفرائض التي تؤدى، وأعظمها الفجر. فده أيام الفرائض، الفرض في هذه الأيام لا يعدل عمل. لذا بدأ الرب القسم بالفرائض قبل ذكر الأيام العشر. ثم ذكر الليالي ليبين لنا فضل الليالي. فإن كانت الليالي تستحق أن يقسم بها الرب يبقى النهار شكله إيه؟ وهو الأصل في التفضيل. أنا بسخلوكم بس المعلّة نقرأ آيات وبنمر عليها مرور الكرام. والفجر وليال عشر. فبعد ما بدأ بالفرائض سن بالنوافل، قال والشفع والوتر. طب أعظم الفرائض الوتر، ليه ذكر الشفع؟ ليبين لنا أن الوتر وإن كان أعظم النوافل فكل النوافل في هذه الأيام معظمة، شفعها ووترها. الشفع العدد الزوجي 2 4 6 وانت ماشي، والوتر الصلوات الوترية الفردية. الليل كله شفع والوتر ركعة. لذا أقسم الله بالشفع والوتر، يبقى أقسم بالفجر والليل عشر، وأقسم بالشفع وأقسم بالوتر. وإذا أقسم بالشفع والوتر فدل ذلك على عظم أجر النوافل في هذه الأيام العشر. يبقى عظم أجر الفرائض إذا قدم، وقدم على الليالي العشر، ثم الليالي العشر لعظمها مع أن النهار أعظم منها. ثم ذكر الشفع وبه بدأ لكثرته في الليالي، والشفع إشارة لكل النوافل قليلها وكثيرها صغيرها وكبيرها. ثم ختم بالوتر لأنه أعظم النوافل، وأعظم النوافل لا يغني عن القليل منها. ثم بين قل والليل إذا يسر. الله، طب ما هو قال الليل عشر، ليه عاد مرة أخرى لذكر الليل؟ ها؟ ليبين لنا أن الليل مع عظمه، فالليل إذا سرى فهو أعظم ساعات التجلي ونزول القريب للسماء الدنيا كما جاء في الحديث الصحيح. ينزل ربنا تعالى، أي نزولا يليق بجلاله وجماله، في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فينادي: هل من مستغفر فأغفر له، هل من مسترحم فأرحمه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مسترزق، حتى العايز فلوسه بزنس، هل من مسترزق فأرزقه، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. ولذا قال السلف: الليل أنس المحبين وسلوة العاشقين. اللي عايز يسمو بروحه وبقلبه وبطاعاته عليه بالثلث الأخير من الليل، لا يفوته. فإن كنا تعودنا نفوته مش عايزين يفلت في العشر الأوائل. كلام واضح؟ لذا أعاد الرب ذكر الليل مرة أخرى من أقسم به والليل العشر، رجع والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني ذي حجر يعني اللي عنده ذرة عقل، اللي بيفهم، اللي بيفهم. هل في ذلك قسم عجيب واختلف عن كل أقسام في القرآن؟ هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ثم حذر: انتوا ايه اللي شغلكم على ايام عشرة؟ سلطان، جاه، مال؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ انتوا فين من عاد؟ فين من ثمود؟ فين فرعون اللي هد اللي جابوهم اللي خلفوهم؟ هيهد اللي أقوى منهم، ما في واحد هيفلت. فتنبهوا. فبعد بيان الفضل والقسم به جاء التحذير من الترك. وصل المعنى الدقيق ده؟ سامحوني أنا أضفت هذه الإضافة حتى لا تفلت منا هذه الأيام، وخاصة أعظمها كما قلت يوم عرفة. ففي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل عند الله تعالى من يوم عرفة. الله أكبر، الله أكبر. بل الرب في يوم عرفة يقيم احتفال كوني. عارفين احتفال كوني؟ احتفال مش اليوم الوطني واليوم القومي. ده اليوم القوم الحقيقي للبشرية لأهل الإيمان جميعا. الرب فيه يتجلى يوم عرف، مش في قيام، مش في الثلث الأخير بس، لا يوم عرف يتجلى اليوم كله، اليوم كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا يوم عرفة إلى السماء الدنيا لوحده؟ لا لا لا، وصل طيبين. لما وقف النبي وعرفه قال أطت السماء وحق لها أن تأط. يعني أطت اتهزت لبت. تعرف السقف لما تحط عليه حمل ثقيل يعمل كده، هذه تسمى اللبة أو الأطة. سمك السماء يا اخوانا مثل ما بين السماء والارض، ازاي مع الضخامه دي وشده الاحكام والاتقان، حتى انها مع اتساعها الرهيب لم تحتج لعماد واحد يرفعها بغير عمد التروي. تقط معنى تقط، يبقى الحمل عليها شكله ايه؟ ثقيل جدا 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 جدا. النبي يبين حقيقة، يقول أطت السماء وحق لها أن تأط، فليس فيها موضع قدم إلا وفيه ملك راكع أو ملك ساجد أو ملك قائم لله رب العالمين. كل الملائكة تتجمع في اليوم ده على السماء الدنيا حتى تأط. وإذا بالرب يتجلى وينادي كل هذا الجمع، يقول يا ملائكتي انظروا عبادي. الله أكبر، انظروا عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما رؤي الشيطان أغيظ ولا أدحر ولا أحقر منه من يوم عرفة لما رأى من مغفرة الله لذنوب عباده. شيء يذهل العقل. هو ده ما عرف، وربنا هيغفر له الموقف، هيسيب الباقين، هيسيب الطائعين في أي مكان؟ ده هو خلاص مع قربه زاد لأهل الأرض قربا في هذا اليوم، ليجمع أهل الطاعة ثمرة القرب، ثمرة القرب. حد يضيع عرفه؟ ها؟ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفه يوم عرفه وظن ان الله لم يغفر له فقد اعظم على الله الفريه. كلام عجيب. طب وما وقفش بعرفه؟ الرسول يديله اشاره كده لفته جميله جدا، يقول من صام يوم عرفه فاني احسب على الله انه يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. مش يغفر لك سنة فاتت، لا لا، ومستقبل كمان سنة قدام. الله أكبر، سنتين بيوم بيوم صيام. وصل المعنى؟ إذن نحن أمام معان خطيرة جدا، عضوا عليها بالنواجس. أسف للإطالة مرة أخرى وأكتفي بهذا. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وكم منفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بهذه الأيام المباركة يا رب، اللهم انفعنا بها، اللهم ارزقنا فيها رب حسن عبادتك، اللهم أعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اجعلنا لك فيها ذكارين شكارين مطواعين رهابين منيبين مخبتين. اللهم اهد قلوبنا فيها رب العالمين، ثبت قلوبنا فيها على دينك، وصرف قلوبنا فيها وأهلنا والمسلمين والمسلمات لطاعتك،
اكشف فيها عنا العذاب، ارفع فيها عنا العذاب، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اغفر لنا فيها الذنوب كلها، دقها وجلها ولها واخرها، علانيتها وسرها، أنجز لنا فيها وعدك، وحقق لنا فيها نصرك، إن لم نكن أهل فأهلنا له يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك، واجعلنا أهلا لنصرة من نصر دينك، واجعلنا أهلا للتمكين في أرضك، ومكن لنا في أرضك، حرر بنا الأقصى الأسير، وارزقنا الصلاة فيه محررا قبل الرحيل بآية منك يا حليم يا قدير. عليك بكل من بغى علينا واعتدى، عليك بكل من أفسد في بلاد المسلمين، عليك بالحكام الظلمة والمجرمين، عليك بكل من اعتدى على المسلمين على أموالهم أو أعراضهم أو دمائهم أو أرواحهم، عليك بكل المعتدين، ندرأ بك في نحورهم أجمعين، ونعوذ بك من شرورهم أجمعين. اللهم أنت القادر عليهم لا يعجزونك، اكفيناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. طهر أرض المسلمين من دنسهم ورجسهم، اللهم لا تذر على أرض الشام من اليهود ديارا، رب إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ويفسدوا في أرضك، اللهم إنهم أفسدوا في أرضك، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ألق الرعب في قلوبهم، اللهم طهر أرض المسلمين من دنسهم ورجسهم ودنس كل من عاونهم ومن شايعهم من النصارى ومن الشيعة ومن غيرهم يا قوي يا متين. اللهم طهر أرض المسلمين، اللهم طهر أرض المسلمين ممن استباحوا بيضة عبادك، ممن انتهكوا حرماتنا، ممن سرقوا أموالنا وديارنا، ممن قتلوا إخواننا، ممن سبوا نساءنا. اللهم ادفع عنا، اللهم إنا عبيدك ولغيرك لا تكلنا. ثبت قلوبنا المسلمين على دينك، صرف قلوبنا لطاعتك، وحد صفنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، ولي أمرنا خيارنا، لا تولي أمرنا شرارنا، لا تجعل لظالم سبيلا علينا، فك الحصار على المحاصرين من عبادك في أكناف بيت المقدس وفي غزة وفي قطر وفي الشام والعراق وبرما، ارفع عنا وعنهم العذاب وعن سائر المسلمين، احقن دماءنا، ذوي جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، فك أسرانا، تقبل شهداءنا، اربط على قلوبنا، انزل سكينتك علينا، تولى أمرنا والمهجرين والمهجرات من عبادك، احفظنا وأمننا في سربنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، استماعكم، السلام عليكم.